صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا غريب يا مظلوم كربلاء. أدركت راتك أيها الموتور صاحب الزمان، عذبت دماؤكم عذبت دماؤكم لشارب علها وصبت فلا ولا تكدير ولسانها بك يا ابن أحمد هاتف ولسانها بك يا ابن أحمد هاتف أوهكذا تغضي وأنت غيور ما صارم إلا وفي شفاته نحرم. يا صاحب الزمان، ما صار ما إلا وفي شفراته نحرا لآل محمد منحور. أنت الولي لمن بظلم قتلوا وعلى العدايا سلطانك المنصور. جدكم ما بينهم منسية وكتابكم مهجور. ما مهجور غصب الخلافة من أبيك وأعلن أن النبوة سحرها مأثور بضعة الزهراء أمك قد قضى يا صاحب الزمان والبضعة الزهراء أمك قد قضى على أي حال قرح الفؤاد وضلعها قول 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 والبضعة الزهراء أمك قد قضى قرح الفؤاد وضلعها مكسور وأبى الحسن الزكي بأن يرى مثواه حيث محمدا مقبور واسأل بيوم الطاف سيفك إنه قد كلم الأبطال فا وخبير يوم أبوك الصدق شمر غيرة للدين لما أن أرى وقد استغاثت فيه ملة جده لما تهاوى بيتها المعمور تبكي وترتضي على الراس ومتعجبة تبكي وطايل طمي على الراس ومتعجبة من يستاهل صدر الداس وخيول أهل الطاغية شنو تقول يا شيعتي عزوني ابن حسين نور عيوني يا شيعتي عزوني ابن حسين نور بيه العدا سجاني وخلاه فاق التربة ابن الذباح لجني الدين لا تغسي والناس كلها معايدين راس على راس ابنا وين خيامه حرقاها ونسوانه سلبوها الشوف ودشوا بلاد الكوفة وكلها بحبل مكسور وكل من صفا قلب خوفة قلبه مسرور وفرحة حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا وإمامنا الصادق عليه السلام: أحيوا أمرنا فإن من جلس مجلسا يحيى فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. صدق سيدنا ومولانا صادق آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. كلامنا من خلال هذه الرواية الشريفة: أحيوا أمرنا فإن من جلس مجلسا يحيى فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. من خلال هذه الرواية يكون حديثنا في نقاط ثلاث: النقطة الأولى في بيان معنى الأمر، والنقطة الثانية في بيان أهمية إحياء أمر أهل البيت عليهم السلام، والنقطة الثالثة في بيان أساليب الإحياء. نأتي إلى النقطة الأولى وهي بيان معنى الأمر. الرواية تقول: أحيوا أمرنا فإن من جلس مجلسا يحيى فيه أمرنا. مراد من الأمر ماذا؟ أمر أهل البيت ما هو؟ المراد من الأمر الأمر بحسب الاستعمالات الواردة في القرآن والواردة في الروايات له إطلاقان. الإطلاق الأول: الأمر عندما يضاف إلى أهل البيت عليهم السلام، من جلس مجلسا يحيى فيه أمرنا، يطلق الأمر على مجموعة الأوامر المولوية والإرشادية الصادرة عن أهل البيت عليهم السلام. مجموع الأوامر المولوية والإرشادية الصادرة عن أهل البيت يعبر عن هذا الأمر. أهل البيت عليهم السلام صدرت عنهم مجموعة من الأوامر، بعض هذه الأوامر أوامر مولوية وهي التي يجب امتثالها، وإذا أغفلها الإنسان أو أعرض عنها يكون محلا للعقوبة. هذه يقال لها أوامر مولوية صادرة عنهم من مقام المولوية. هناك أوامر، وأكثر الأوامر الواردة عن أهل البيت عليهم السلام أوامر مولوية. هناك أوامر صادرة عن أهل البيت يعبر عنها أوامر إرشادية، يعني مخالفتها لا تستوجب العقاب. يعني مثلا أنت عندما تقرأ كتاب الأطعمة والأشربة هناك روايات كثيرة واردة عن أهل البيت عليهم السلام في مجال الأطعمة والأشربة. مثلا افترض أهل البيت مثلا ينهون عن أكل الجبن بوحده، هذا أمر صادر عنهم، هذا يقال له أمر إرشادي، لا تأكل الجبن إلا مع الجوز. أو مثلا يرد عنهم لا تأكل السمك إلا مع الرطب أو مع التمر، فإن السمك بوحده يذيب اللحم، وما شاكل ذلك من الروايات. هذه الأوامر يعبر عنها أوامر إرشادية، يعني أهل البيت يرشدون إلى وجود مصلحة في الفعل وإلى وجود مفسدة في الترك. لو خالف الإنسان ذلك لا يعاقب على المخالفة. فأهل البيت عندهم أوامر مولوية، عندهم أوامر إرشادية. عندما مجموع هذه الأوامر المولوية والإرشادية يعبر عنها بالأمر، لذلك تقرأ في زيارة الجامعة، تقرأ في زيارة الجامعة مرتقب لدولتكم وآخذ بقولكم وعامل بأمركم. عامل بأمركم يعني ماذا؟ يعني عامل بالأوامر الصادرة عنكم. هنا المراد من الأمر عامل بأمركم، يعني مجموع الأوامر المولوية والإرشادية. أيضا تقرأ في زيارة الجامعة في مقطع آخر تقرأ ماذا؟ كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وأمركم رشد، يعني مجموع الأوامر الصادرة عنكم توصل الإنسان إلى الرشد. مراد من الأمر في زيارة الجامعة في كلا المقطعين مجموع الأوامر المولوية والإرشادية. هذا إطلاق للفظ الأمر. الإطلاق الثاني للفظ الأمر المضاف لأهل البيت عليهم السلام، الأمر هو عبارة عن مقام الولاية والإمامة. من جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا، مراد من الأمر أمر الإمامة وأمر الولاية. وهذا اصطلاح استعمل في القرآن واستعمل في الروايات واستعمل حتى في لسان أصحاب الأئمة. دائما ما يطلق الأمر ويراد به أمر الولاية وأمر الخلافة. مثلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر يعني ماذا؟ يعني أمر الولاية وأمر الخلافة، وهم آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم. لذلك أنت تعبر عن إمام الزمان عليه السلام، شنو تعبر عنه؟ بصاحب الأمر. صاحب الأمر يعني ماذا؟ يعني صاحب الولاية وصاحب الخلافة عجل الله فرجه الشريف. فالأمر في بعض الروايات وفي الإطلاق القرآني يراد منه مقام الولاية ومقام الخلافة. من جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا، مراد من الأمر هنا أمر الولاية وأمر الخلافة. وهذا هو الإطلاق الأكثر استعمالا ودورانا على ألسنة الأئمة، بل حتى على ألسنة أصحاب الأئمة. يوم من الأيام يدخل رجل على الإمام الصادق عليه السلام، يقول له يا ابن رسول الله إنني أهل بيت يسمعون مني أسأدعوهم إلى هذا الأمر؟ شوف لاحظوا التعبير، هذا يسأل الإمام أسأدعوهم إلى هذا الأمر؟ مراد من الأمر يعني ماذا؟ يعني أمر الولاية وأمر الخلافة. قل هؤلاء يسمعون مني أدعوهم إلى أمر الولاية وإلى أمر الخلافة؟ قال له الإمام الصادق نعم، أولم تسمع قوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إذا لفظ الأمر فالروايات له استعمالات، الأمر ويطلق على مجموع الأوامر المولوية والإرشادية الصادر عن أهل البيت، وهذا ما ورد في زيارة الجامعة. الإطلاق الثاني الأمر يعني أمر الولاية والخلافة، وهذا هو المراد من الرواية الشريفة من جلس مجلسا يحيى فيه أمرنا، يعني أمر الولاية وأمر الخلافة والإمامة، لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. هذا ما يعود إلى النقطة الأولى وهي بيان معنى الأمر. النقطة الثانية وهي بيان أهمية إحياء أمر أهل البيت عليهم السلام. لاحظوا أيها الإخوة، عندما نرجع إلى روايات المعصومين عليهم السلام نجد الروايات تؤكد تأكيدا بالغا على إحياء أمرهم. الرواية سمعتها عن الصادق عليه السلام أحيوا أمرنا، فإن من جلس مجلسا يحيى فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. رواية أخرى عن الصادق عليه السلام يقول الصادق للفضيل يا فضيل أتجلسون وتتحدثون؟ قال جعلت فداك معه نجلس ونتحدث. قال إن تلك المجالس أحبها فأحيوا أمرنا، فإنه من ذكرنا أو ذكرنا عنده فخرج من عينه مثل جناح الذباب، غفر الله له ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر. رواية ثالثة عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول رحم الله عبدا اجتمع مع آخر وتذاكرا في أمرنا، فإن ثالثهما ملك يستغفر لهما فاجتمعوا، فإذا اجتمعتم فاشتغلوا بالذكر، فإن في اجتماعكم وذكركم إحياء أمرنا، وخير الناس بعدنا من أحيا أمرنا. لاحظ الروايات دائما تركز على إحياء أمر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. الإمام الباقر يقول خير الناس بعدنا من أحيا أمرنا، من أحيا أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. أحيوا أمرنا إني أحب تلك المجالس، وإذا الأئمة يؤكدون على إحياء أمرهم صلوات الله وسلامه عليهم. لماذا هذا التركيز على إحياء أمر أهل البيت؟ أولا لا يخفى عليكم بأن إحياء أمر أهل البيت عليهم السلام معناه تخليد فكرنا وتخليد نهجنا. أهل البيت عليهم السلام ما كانوا مجرد أشخاص عاديين، أهل البيت عليهم السلام كان لهم فكرهم وكان لهم منهجهم وكانت لهم مدرستهم. منهج الله في الأرض تجلى في آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم، فإحياء أمر أهل البيت تخليد لنهجهم وتخليد لفكرهم وتخليد لمدرستهم صلوات الله وسلامه عليهم، هذا أولا. ثانيا إحياء أمر أهل البيت عليهم السلام من خلال هذه المآتم الحسينية ومن خلال الشعائر المتعددة، ربط وشد بين الأجيال وبين أهل البيت عليهم السلام. فوظيفتنا أن نربط بين الأجيال الناشئة وبين أهل البيت عليهم السلام، بين الأجيال وبين فكر أهل البيت، بين الأجيال وبين مدرسة أهل البيت، خصوصا في مرحلتنا الزمنية التي يحاول فيها أعداء أهل البيت أن ينفر الناس عن هذا المنهج وأن يبعد الناس عن خط أهل البيت. وظيفتنا أن نربط بين الأجيال وبين آل محمد. شلون هذا الربط؟ من خلال إحياء أمرهم صلوات الله وسلامه عليهم. لذلك نحن نؤكد وننبه على أن إحياء أمر أهل البيت لا يقتصر بفترة معينة ولا يقتصر على أيام معينة. إذا جاءت أيام عاشوراء امتلأت المجالس بالناس، امتلأت المجالس، امتلأت الحسينيات، الكل يريد أن يستمع نصيبة الحسين وأن يحضر في مجالس الحسين. تجيك بعض المناسبات الأخرى تبحث عن من يعمر ويحيي مجالس أهل البيت، لا تجد أحدا. تمر وفاة الإمام الجواد، لا تجد أحدا في المجالس. تمر مثلا وفاة الإمام الهادي، وفاة الإمام العسكري، تبحث عن المخلصين والذائبين في ولاية أهل البيت، وإذا بك لا تجد نسبة كالنسبة التي تلحظها في أيام عاشوراء. هو إحياء أمر أهل البيت يقتصر بأيام عاشوراء؟ يعني إحياء أمر أهل البيت يقتصر على وفاة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله؟ إحياء أمر أهل البيت يقتصر على وفاة أمير المؤمنين عليه السلام؟ لا. نحن ما دامت وظيفتنا أن نربط بين الأجيال وبين أهل البيت، إذن في كل مناسبة تمر علينا أحاول أن أربط بين أولادي وبين المناسبة، أجعل المناسبة خالدة في أذهانهم. عندما تمر وفاة الإمام الجواد أعرف أولادي من هو الإمام الجواد بإظهار الأسى، بإظهار الحزن على وفاته وعلى مصابه، بإحضارهم وإحياء في مجالس أهل البيت وإحياء أمرهم. ليكن أنا تفاؤلي مع المجالس التي تحيي أهل البيت وتحيي أمرهم في أيام معينة. في كل مناسبة تتعلق بأهل البيت عليهم السلام وظيفتنا أن نحيي أمرهم ونربط بين الأجيال وبينهم من خلال المناسبات المتعددة. إذن إحياء أمر أهل البيت عليهم السلام وظيفة تؤكد عليها الروايات وتركز عليها الروايات. هذا ما يعود إلى النقطة الثانية. النقطة الثالثة والأخيرة من حديثنا هي بيان أساليب إحياء أمر أهل البيت. الروايات أكدت على هذا الأمر. نحن نسأل ما هي الأساليب التي من خلالها نحيي أمر أهل البيت عليهم السلام؟ أساليب إحياء أمر أهل البيت على قسمين. أكو عندنا أساليب منصوصة وأساليب غير منصوصة. شلون يعني؟ أساليب منصوصة هي الأساليب التي ذكرتها النصوص الواردة عن المعصومين عليهم السلام. ما هي هذه الأساليب التي بها نحيي أمر أهل البيت عليهم السلام؟ النصوص ركزت على أسلوبين. الأسلوب الأول الاجتماع وذكر أهل البيت عليهم السلام. الروايات تقول من أساليب إحياء أمر أهل البيت الاجتماع وذكر أهل البيت. لاحظ الإمام الباقر عليه السلام يقول رحم الله عبدا اجتمع مع آخر فتذاكر في أمرنا فإن ثالثهما ملك يستغفر لهما. الإمام الباقر عليه السلام يقول رحم الله عبدا اجتمع مع آخر فتذاكر في أمرنا فإن ثالثهما ملك يستغفر لهما. وإذا اجتمعتم واشتغلتم بالذكر، الإمام عليه السلام يقول وإذا اجتمعتم فاشتغلوا بالذكر فإن في اجتماعكم وذكركم إحياء أمرنا وخير الناس بعدنا من أحيا أمرنا. الإمام عليه السلام يقول الاجتماع وذكر أهل البيت. هذا يعني ماذا؟ هذا يعني أمرين. الأمر الأول بأن الاجتماع إذا كان باسم أهل البيت ولكن كان مجردا عن ذكر أهل البيت هذا لا يعد إحياء لأمرهم. اجتمع مجموعة من الأشخاص وصاروا يتداولون المعلومات الثقافية وصاروا يتداولون الإحصائيات المتعددة باسم أهل البيت ولكن لم يذكروا معارف أهل البيت ولم يذكروا روايات أهل البيت ولم يذكروا سيرة أهل البيت، هذا الاجتماع لا يعد إحياء لأمر أهل البيت. الاجتماع الذي يعد إحياء لأمر أهل البيت هو الاجتماع الذي يتضمن ذكر معارفهم وذكر سيرتهم وذكر رواياتهم صلوات الله وسلامه عليهم. هذا أولا. ثانيا الأمر الذي نستفيده من هذه الجهة أن الاجتماع بوحده له خصوصية. شوف لاحظ الاجتماع ومذاكرة أمر أهل البيت له خصوصية. قد واحد يقول أنا تأتي أيام محرم، طب ليش أذهب إلى الحسينية؟ أنا الآن مو عندي قنوات فضائية وفيها بث مباشر من محاضرات الحسينية، طب لماذا أذهب للحسينية؟ أجلس في البيت وأشاهد المحاضرة وأستمع للمحاضرة وانتهى الأمر. قلنا لا، هذا ليس إحياء لأمر أهل البيت. إحياء أمر أهل البيت بالاجتماع. الروايات تؤكد على الاجتماع، يجتمع المؤمنون ويتذاكرون أمر أهل البيت ويتذاكرون روايات أهل البيت ويتذاكرون معارف أهل البيت. أنت صحيح بإمكانك في غير أيام عاشوراء أو في أوقات لا تتعارض مع أوقات المجالس الحسينية تستمع إلى المحاضرة وتشاهد المحاضرة، أما أن تجعل المحاضرة التي تبث عن طريق الفضائيات تجعلها بديلا عن مجالس الحسين، هذا اشتباه، هذا اشتباه، لأن نفس الاجتماع له خصوصية، نفس الاجتماع في المجلس الحسيني واستماع وصيبة أهل البيت واستماع أوامر أهل البيت ومعارفهم، هذا أمر أكد عليه الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم واعتبروه إحياء لأمرهم صلوات الله وسلامه عليهم. نعم اعتبروه إحياء لأمرهم الاجتماع والاستماع إلى معارفهم ورواياتهم وأقوالهم صلوات الله وسلامه عليهم. إذن الأسلوب الأول الذي ذكرته الروايات من أساليب إحياء أمر أهل البيت هو ماذا؟ هو الاجتماع المقترن مع ذكر أهل البيت، هذا أولا. الأسلوب الثاني الذي نصت عليه الروايات هو البكاء. البكاء اعتبرته الروايات أسلوبا لإحياء أمر أهل البيت. الإمام الصادق شنو يقول؟ يقول: يا فضيل تجلسون وتتحدثون؟ قال: جعلت بذاك معاً. قال: إن تلك المجالس أحبها، لاحظ لاحظ الرواية، فأحيوا أمرنا. شلون نحيي أمركم؟ الإمام يقول: فإنه من ذكرنا أو ذكرنا عنده فخرج من عينه مثل جناح البلاد، غفر الله له ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر. الإمام الصادق يبين لنا بأن من أساليب إحياء أمر أهل البيت البكاء، والبكاء صرحت به الروايات وأكدت عليه الروايات. لذلك بعض علمائنا يقول: الروايات التي تؤكد على فضل البكاء واستحبابه روايات متواترة بالتواتر الإجمالي. الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يقول: من بكى وأبكى، من بكى وأبكى فله الجنة، من بكى وأبكى لم تبك عينه يوم تبكي القلوب، يوم تبكي القلوب. وورد في الرواية عنه صلوات الله وسلامه عليه قال: من كان يوم عاشوراء يوم حزنه وبكائه ومصيبته جعل الله تعالى يوم القيامة له يوم فرحه وسروره. وورد في الرواية عن الرضا عليه السلام قال: وعلى مثل الحزين فليبكي الباكون، فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام. إذن الروايات تؤكد على البكاء وأهمية البكاء. بعض المعاصرين حفظه الله في كتابه تجاربي مع المنبر يقول: عندما يتعرض إلى روايات البكاء يقول: هذه الروايات لا يمكن أن يستفاد منها استحباب البكاء مطلقا. ليش؟ قل: هذه الروايات ناظرة إلى فترة زمنية، لأن أكدوا على أهمية البكاء في فترة زمنية معينة. ما هي هذه الفترة الزمنية؟ يقول: في فترة المحنة والشدة، عندما كان الشيعة لا يستطيعون أن يعبروا عن مظلومية أهل البيت ولا يستطيعون أن يبينوا مظلومية أهل البيت، ما كانت هنالك وسيلة لبيان مظلومية أهل البيت ولبيان ما جرى عليهم إلا الدمعة. شلون الشيعة يدينون نظام بني أمية؟ شلون الشيعة يدينون الظالمين؟ من خلال الدمعة. ما كانت عندهم حرية كان عندهم مجال، فكانت الدمعة في ذلك الوقت هي الوسيلة الوحيدة التي من خلالها يبين الشيعة مظلومية أهل البيت، ويبين الشيعة إدانتهم لنظام بني أمية ولنظام بني العباس. لذلك الروايات التي أكدت على البكاء وفضل البكاء وأن من بكى له كذا ومن بكى له كذا ناظر إلى تلك الفترة الزمنية. أما في زماننا أكو وسائل أخرى وكثيرة ومتعددة لبيان مظلومية أهل البيت، لا ينحصر الأمر بالدمعة ولا ينحصر الأمر بالبكاء. لذلك البكاء في زماننا ليس له من الثواب كما للبكاء في زمان المعصومين. نقول هذه الرؤية رؤية خاطئة، هذه شبهة، شبهة خاطئة. الروايات التي أكدت على البكاء وقالت بأن من بكى لن تبكي عينه غير وتبكي العيون، أو من بكى فإن البكاء على الحسين يحط الذنوب العراق، نقول هذه الروايات كما هي شاملة لمن كان في زمان الأئمة هي شاملة لنا أيضا. ليش؟ أولا لأن الخطابات الشرعية، خطابات الشرعية سواء الخطابات القرآنية أو الخطابات التي صدرت عن النبي أو الخطابات التي صدرت عن أهل البيت عليه السلام، كل الخطابات أوامر ونواهي، هذه خطابات عامة وخطابات مطلقة كما هي موجهة لمن كان في زمنهم موجهة لمن يأتي بعد زمانهم أيضا. كل الأوامر الشرعية، كل النواهي الشرعية كما هي شاملة لمن كان في زمان المعصومين شاملة لمن يأتي أيضا بعد زمان المعصومين، روايات مطلقة وعامة ليست مخصصة بالنواهي. انت تقول الروايات ناظرة الى زمان المعصومين، نطالبك بالدليل على التخصيص. انت تقول الروايات خاصة، نقول اين المخصص؟ انت لما نجي تقول الروايات ناظرة الى فترة معينة غير تخصصها بدليل، لا يوجد عندك دليل على ان هذه الروايات خاصة بذلك الزمان. فاذا لم يوجد عندك دليل على التخصيص تبقى الروايات عامة ومطلقة كما تشمل ذلك الزمان تشمل هذا الزمان بلا فرق. من بكى في زمان الأئمة على مصائب الأئمة لم تبكي عينه يوم تبكي العيون، كذلك من بكى في زماننا أيضا على مصائب الأئمة لم تبكي عينه يوم تبكي العيون بلا فرق لإطلاق الأدلة وعمل الأدلة. هذا أولا. ثانيا، هناك عندنا روايات وأدلة تحث على البكاء تأبى التخصيص، ما يمكن تخصيصها، ما يمكن تقليدها. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عندما يحدث الصديقة الزهراء الصديقة الشهيدة صلوات الله وسلامه عليها بما يجري على ولدها الحسين، الزهراء تقول لرسول الله: أبتاه ومن يبكي عليه بعد قتله؟ لاحظ، لاحظ السؤال ولاحظ الجواب، من يبكي عليه بعد قتله؟ وإذا النبي يقول لها: بني فاطمه يبعث الله له شيعة يبكون عليه جيلا بعد جيل إلى يوم القيامة. إذا الرسول البكاء على الحسين سيستمر من طريق شيعته ومن خلال محبيه منذ أن يقتل إلى يوم القيامة، يبكون عليه جيلا بعد جيل إلى يوم القيامة. هذه الروايات ما يمكن تخصيصها. الرسول يقول: مسيرة البكاء، هذه المسيرة المباركة ستستمر إلى يوم القيامة. إذا فالبكاء على الحسين مطلوب إلى يوم القيامة. الحج تقول البكاء على الحسين له ثوابه في زمان الأئمة، نقول لك ما تصنع بمثل هذه الرواية التي تؤكد على استمرار مسيرة البكاء ومباركة النبي لمسيرة البكاء إلى يوم القيامة. هذا ثانيا. ثالثا، نحن سلمنا معك بأن الوسيلة الوحيدة في زمن المعصومين كانت هي الدمع لإدانة الظالمين وإظهار مظلومية أهل البيت. نحن نقول لك الآن وإن استجدت وسائل أخرى، هل هذه الوسيلة ألغيت واندثرت وانعدمت وانعدمت أم لا زالت الدمعة وسيلة صارخة لإدانة الظالمين ووسيلة مفجعة لإثارة مظلومية أهل البيت؟ الدمعة لا زالت كما كانت، كما كانت في زمان الأئمة وسيلة لبيان مظلوميتهم وإدانة الظالمين، لا زالت الدمعة ولا زالت الصرخة على الحسين ولا زالت إحياء مآسم الحسين وسيلة لإدانة الظالمين ووسيلة لبيان مظلومية أهل البيت. وجود وسائل أخرى كالمنبر والوسائل الإعلامية المتعددة ما ألغى هذه الوسيلة، بل بقيت هذه الوسيلة وبقي دورها الفاعل. إذا هذا الكلام الذي صدر من هذا الباحث المعاصر حفظه الله نحن لا نقبله، ونقول بأنه كلام مردود ولا دليل عليه. إذا عندنا وسائل لإحياء أمر أهل البيت، وسائل منصوصة وأساليب منصوصة، وعندنا أساليب غير منصوصة. أهل البيت قالوا أحيوا أمرنا، وهذا أمر عام. شلون إحياء أمرهم؟ بين أهل البيت بعض الأساليب، ممكن خلق بعض الأساليب وإدراج بعض الأساليب غير المنصوصة. افترض مثلا مواكب العزاء، هذا أسلوب ما ذكرت الروايات، ولكنه يعد إحياء لأمر أهل البيت عليهم السلام. ولكنها أساليب لإحياء أمر أهل البيت عليهم السلام. الشاعر يحيي أمر أهل البيت بشعره، الأديب يحيي أمر أهل البيت بنثره، أنت تحيي أمر أهل البيت من خلال إثارة الحزن وأجواء الوسيلة عند أسرتك وعند عائلتك. كل إنسان هناك أساليب متعددة ومختلفة، أساليب غير منصوصة، وهي أساليب تعد من جملة الأساليب التي يحيى بها أمر أهل البيت. البكاء عن الحسين، الرواية واردة عنهم صلوات الله وسلامه عليهم تقول إن السيدة الزهراء الصديقة الشهيدة أرواح شيعتها لها الفداء، بل أرواح العالمين لها الفداء. تقول الرواية في كل يوم، لاحظ، في كل يوم تنظر إلى مصرع ولدها الحسين، في كل يوم تنظر إلى المنحر الحسين، تنظر إلى الموضع الذي حز فيه نحر الحسين. تقول الرواية وتشهر شرقا، سيرج أهل الجنة وتهتز أركان جميع الموجودات لشفقة الزهراء. عندما تشهق الزهراء تهتز أركان جميع الموجودات حزنا على الحسين، لورعة على الحسين. الحسين الذي ذبحت بتلك الكيفية التي لبجت لها الكائنات، ما حال من نظر إلى الحسين قريعا على رضاك؟ شوف، نحن شيعة الآن 1400 سنة أو ما يقارب ذلك مرت على ذكر الحسين، مع ذلك بمجرد أن نسمع مصيبة الحسين تخشع قلوبنا، تهيج دموعنا، تفيض نظرنا حزنا على الحسين، مع أن المصيبة بيننا وبينها قرون وسنوات قليلة. مع ذلك بمجرد أن نسمع بالحسين بكلمة الحسين تخشع القلوب، تفيض الدموع حزنا على الحسين. إذا أسألكم يا شيعة يا موالين، ما حال مر الحسين صريعا على برغاء كربلاء؟ شلون وقع المصيبة عليهم؟ ما حال زينب؟ ما حال أخوات زينب؟ ما حال مولاتنا سكينة عندما أقبلت إلى جسد مولانا الحسين ورأته ملقا على بيضاء كربلاء؟ تقول سكينة: اقتربت من جسد المولى أبي عبد الله وكان جسدا بلا رأس، إذا بي أسمعه يتكلم كلاما خفيا. شلون أسمع الكلام؟ تقول سكينة: فوضعت أذني على منحره الشريف. شنو يقول الحسين؟ أردت أنا أسمع الكلام، وإذا بالحسين يتكلم من منحر الشريف: بني سكينة أبلغي شيعتي عني السلام. الحسين يسلم عليكم، أنتم شيعته، أنتم محبوه، أنتم مولاه، وهو على بيضاء كربلاء جثة بلا رأس. مع ذلك ما نسيكم الحسين. بني سكينة أبلغي شيعتي عني السلام. احنا نقول نقول: وعليك السلام أبا عبد الله، السلام عليك سيدنا ومولانا شيعتي، مهما شربت عذب ماء فاذكروني أو سمعت عن ذبيح أو قتيل فانجبوا، فأنا السبط الذي من غير جرم بنتي كان بلغي واجب تحيات بل بسلام شيعتي واشكي ظلاما. قول قول قولي لشيعتنا انوحوا على المرض وفي بارد ما يذكروني في عطش شامد، وذكرهم جاسات الملا في كربلاء. اريد صوتك وياي. ها جميل شيعت انوحوا على المال. ما اسمع صامي: ثلاثة ايام ظاني ما شربت أطفال عندي مروعة ومحتار في بانية. قولي لشيعات انوحوا على المال، ولا تخبري بالأعوجية استوت بحالي وحسينا، ولا تخبر بالأعوجية اتسوت بحق وتقول: يا داست على
صدرية تكنى وشال سوطا وحسينة باتت على صدرية تكنى وشال سوطا ولي لشيعاتنا ينوحوا على المنزل. بعد عندي بس اسألك الدعاء ولا تخبريهم بالشمر يا من على قادر وحسينة بس ابن علي ومكني البتار فينا احرم بني لشيعاتنا انوحوا على
نسألك وندعوك بالحسين الوزير وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه. فرج عنا بتأجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وإلى موتى العلماء الأعلام وموتى المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.